بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 38 بعد 200 على 1.
الرسول عليه السلام ترك الاستفسار لأنه يعلم من السائل أن المسألة محددة النطاق والحدود، فما في حاجة بقى للرسول أنه يستفصل ويستوضح. واضح؟ لذلك استعمال هذه القاعدة في غير هذا الحديث ينبغي النظر فيها وعدم استعمالها بإطلاق. أما هنا فلا ترد إطلاقا كما ذكرناه آنفا. بعد هذا يأتي شيء آخر. هذا المحجوج عنه يمكن أن يكون أبا كأب الخثعمية، حينئذ ما في حجة في الحديث. هذا ثانيا. ثالثا، يمكن أن يكون عن موص أوصى الحاج هذا الذي كان يلبي عن شبرمة بأن يحج عنه، فإذا يخرج الحديث عن كونه دليلا لحجة البدل بصورة عامة بدون قيد وشرط، ويدخل في موضوع تنفيذ وصية مشروعة. كنت أقول هكذا، ثم فيما بعد أوقفني الله عز وجل بفضله على روايات في معجم الطبراني كبير وغيرها، وأن كنت إلى الآن لم أطمئن لصحة إسنادها، لكنها على كل حال رواية في هذه القصة. من شبرمة؟ قال أبي. شايف؟ حينئذ كوضع النقاط على حروف كما يقول اليوم تماما، فلا يجوز استدلال الحديث أبدا.
هذه المواضيع ما نجدها في الكتاب، الحمد لله وفقنا إلى هذا.
نعم. بالنسبة لرواية أبي، أنا سبحان الله أمس كنت أبحث فيها، يعني
كويس،
هي في الطبران الأوسط كأن أستاذي أذكر مرة، فالحديث ممكن من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس.
إيه،
لكن الراوي عنهم وهو شيخ الطبراني لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال روى عنه أهل الكوفة يغرب، وباقي رجال الإسناد كلهم يعني من الجبال.
على كل حال أنا ما بيهمني الآن التصريح.
نعم. لكن في عبارة للطبراني بعدها يعني تفهم كما استفدنا من تعليقاتكم أستاذنا.
نعم.
تفهم أنه لم يتفرد به لما قال لم يروه عن فلان إلا فلان.
نعم.
فما جاب سيرة الراوي
الذي يغرب عادة.
نعم. يعني استفدنا من تعليقات الأستاذ في مثل هذا أنه هذه العبارة تفهم أن له متابعا.
إيه،
ما
نعم.
أذكر يعني الآن وقفتم على الشيء.
لا، أنا أعتقد أنه ورد في أكثر من مصدر.
أيوة.
إيه نعم. وموجود بعض تعليقاتي يعني في بعض مؤلفاتي، يعني لفت النظر إلى مثل هذه الرواية، وأنا بلا شك يعني لإفحام الخصم.
نعم.
بهمني ثبوتها.
نعم نعم.
بطريق أهل الحديث.
لا شك.
أما أنا ماني بحاجة أن تثبت.
صحيح.
لأنه ما عندي العكس.
المسألة واضحة.
هو هذا. نعم. أي نعم.
السؤال الأخير حتى لا أطيل.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
الأخير بالنسبة له شيخنا.
أما الآخرون دون ضيوفنا، هاي الضيف أفلس، ما عاد عنده شيء. عندك واحد؟ أما أخونا هنا الظاهر أنه مكتفي يعني. تفضل.
موضوع حكم الخلو أو اللي يسمى بالشام الفروغ،
فروغية. نعم.
انتشرت في كل البلدان الآن.
أي والله.
وكثر المتساهلون فيها مع أدلتها.
أنت ما سمعت رأيا لي هناك في دمشق؟
أنا ما ذهبت دمشق زمانا بعيدا، ما سمعت
لما كنت هناك.
ما سمعت
أنا رأيي يا أخي في الموضوع التفصيل. أولا، الفروغية يجب أن يتحقق المعنى، لأنه هنا هذا المصدر بمعنى الإفراغ، وأنت بتعرف أنه عقارات ودكاكين تبنى اليوم ولما يسكن أحد، حتى وزارة أوقاف عندنا هناك وربما هنا أيضا، والإيش ليلة واحدة في كل البلاد تعلن أنه فروغية هالعقار أو هالدكان كذا والإجرة السنوية كذا، ولسه العقار
ما سكن
ما
ملئ حتى يفرغ.
هذا هو يعني نعم. فنبين المكتوب عنوانه في مثل هذه الصورة، فهذا بلا شك يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل. لكن في صورة معقولة ومشروعة عندي، وهي أن يكون الإنسان قد أشغل عقارا برهة من الزمان وربنا عز وجل رزقه بواسطته، يأتي آخر ويعرض عليه أنه بحاجة إلى هذا المكان، فلو بتفرغ لي إياه وبتسلمني إياه، بيقول له يا أخي أنا عايش ومتسبب فيه وإلى آخره، بيقول له أنا أعرف ولذلك راح أعطيك شيء يرضيك، فيتفقان على شيء. أنا بقول هذه الصورة جائزة بشرط أن يكون شاغل المكان هو المالك، لأنه له حق التصرفي كما يريد في حدود طبعا الشريعة، وهنا الغرم بالغنم، فهذا الرجل راح يفرغ له هذا المكان بينما يدبر له مكان ثاني ولا آخره، حياخذ زمن، فهو بياخذ ايش تعويض لما قد يصيبه من ضرر. هذه صورة من الفروغية واضحة المعالم، فهي جائزة في الشرف ما أفهم.
شيخ معذرة، المالك تقصد مالك أصلي أم مستأجر من الباطل؟
لا ما أقصد مستأجر، مالك العقار. الآن تأتي هذه الصورة الأخرى، يكون هناك رجل مستأجر دارا أو عقارا أو دكانا أو أي شيء آخر، ويأتي آخر يريد أن يخلي هذا العقار، ويتفقان على الإخلاء، لكني أقول هذا الإخلاء لا يجوز ولا ينفذ إلا برضا مالك العقار، أي مالك العقار رضي بهذا المستأجر، قد لا يرضى بهذا المستأجر الثاني لسبب أو آخر، فإذا رضي به مالك العقار الأصيل واتفق الاثنان وحل الثاني محل الأول أيضا جاهزة. وهل يقع اليوم خلاف هذا كله؟ ولذلك فهذا في الغالب من باب أكل أموال الناس بالباطل. خلاص سؤالك،
جزاك
الله خير.
القضية هذه نعاني منها يا شيخ، يعني ابتداء لا يجوز قضية الخلو، لأن مثلا بعض عندنا الملاك لهم مجمعات، فأتي بعض الأخوة يعني الملتحين عندنا يأخذون المحل لكن على الواجهة وعلى الشارع، فيعطيه خلو يعني 5,000 أو ما شابه ذلك حتى يأخذ المحل ابتداء يعني، وليس كان مالي أن ثم
ابتداء يعني لسه المكان فارغ يعني.
نعم.
هذا اللي قلناه،
هذا اللي يعني ابتداء لا يجوز،
لا يجوز أبدا.
ويقال نفس الشيء في البيوت،
كل شيء إن كان دكان كان عقار كان.
حتى لو لاحظنا شيء يعني يذكره البعض من كتب في هذه المسألة، وهو قضية الموقع أو الشهرة أو المكان أو يعني الحساسية،
كلام فاضي،
كلام ما إله،
كلام فاضي. لأنه الشهرة والمكان ليس هو من صنعه، إنما هذا من ترتيب الخالق سبحانه وتعالى. أي نعم نعم.
شيخ عندنا فتوى يعني اشتهرت ويعني فعلا بين الشباب المسلم، وأفتى بها يعني أحد المشايخ السلفيين عندنا في الكويت، أن يبطل الصلاة خلف المسبل ويستشهد بحديث لا صلاة المسبل، فما رأيكم بهذا القول؟
الحديث لا يصح، وإن كان صحابه مع الأسف الإمام النووي في رياض الصالحين، فإنه من رواية أبي جعفر المدني وهو مجهول، فلا يصح الحديث المصرح بأنه لا صلاة له. ولا شك أن الصلاة مع إسبال الإزار هو إثم ومعصية، ولكن ليس من مذهب الجمهور وهو المذهب الحق في هذه المسألة، ليس لأنه مذهب الجمهور لكن هذا هو الواقع، أنه لا تبطل صلاة المصلي إذا ما ارتكب إثما وخالف شرعا وهو في الصلاة، خلافا لمذهب أهل الظاهر الذين يبطلون صلاة كل مصل يصلي وقد عصى ربه في صلاته. ويدخل في مثل هذه المسألة مذهب الحنابلة الذي يقول بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، أما المذهب الظاهري فهو أوسع بكثير حيث يقول من صلى في ثوب حرير فصلاته باطلة، متختما بالذهب فصلاته باطلة وهكذا. نحن نقول هذه الأمور محرمة داخل الصلاة وخارج الصلاة، فليست محرمة لخصوص الصلاة حتى تبطل الصلاة بسببها. وهنا تفصيل لبعض الفقهاء الأصوليين أن النهي إذا كان من أجل الصلاة فتبطل الصلاة، يبطل الصلاة، أما إذا كان النهي هو منهي عنه خارج الصلاة وفاعل داخل الصلاة فالصلاة صحيحة لكن فاعله آثم. فالذي يصلي مسبلا إذا إزاره فلا شك أنه صلاته صحيحة لكنه آثم لأنه خالف السنة، خالف الأحاديث، سواء فعل ذلك خيلاء أو بدون خيلاء. إن تصورنا أن بعض الناس يفعلون ذلك بغير خيلاء، المهم أن هذا خلاف السنة المفهوم من حديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. أما إذا اقترن مع هذا الخيلاء فهو الذي جاء فيه الوعيد الشديد إن الله عز وجل لا ينظر يوم القيامة إلى من يجر إزاره خيلاء.
شيخ يعني أنا رأيت، وأرجو لا تقول اجعل رأيت في الكوكب، لكن افتراضا يعني
أنت أحفظ حالك أحفظ حالك.
أرأيت لو كان الحديث صحيحا يوجه هذا التوجيه الذي قلتموه أم يعني؟
لا لا يوجه، كيف يوجه؟ يقول الحديث نص في الموضوع،
يعني الحديث يؤخذ على ظاهره لو صح يعني.
الحديث صريح بأنه لا صلاة لمسبل إزاره، فلو كان صحيحا بطل هذا الجزء من هذا الكلام العام وبقيت الأجزاء الأخرى في عمومها.
لا يقال لا صلاة تامة مثلا؟
أي نعم.
يقال أم لا يقال؟
لا يقال،
لا يقال.
لأن المشكلة يا شيخ من صحح الحديث يعني اقتداء بذاك الشيخ يعني الخشية أن يتوسع ويقيس سائر المعاصي على
خطأ، هذا القياس خطأ بلا شك.
طيب
هل
يكون
الإسبال يا شيخ في نفس
البنطلونات؟ كل شيء، البنطلون والقميص والعباءة وأي شيء يلبسه الرجل فهو إسبال.
في نفس الموضوع في صحيح الجامع الصغير وجدت أكثر من رواية إنما الإسبال في الثوب والقميص والعمامة،
والعمامة.
بينما شيخ ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي يورد رواية في السراويل، أما في كل ما ورد في موضوع في الصحيح الجامع ما ذكرت السراويل.
ما ذكر إيش السراويل؟
يعني الإسبال خصص بإنما هنا.
نعم. عندنا الآن حول سؤال قضيتان إحداهما حديثية والأخرى فقهية. فالحديثية ابن تيمية ذكر السراويل ولم يذكر العمامة، أضاف إلى
لم يذكر.
طيب ماذا نفعل له؟ ماذا نفعل له إذا كان الحديث جاء هكذا في كتب السنة؟
أقول يعني رواية السراوي، أقول رواية السراويل في صحيح الجامع الصغير ما رأيته.
ما ليش؟
نعم. فهل هي واردة؟
ما أعلم، ما أعلم، لكن هب أنها وجدت وهب أنها صحت، فماذا ينبني عليها؟
أن الإسبال يكون في السراويل.
وأنا قلت ما يكون؟ أنا ما قلت ما يكون.
أنت قلت
أليس كذلك؟
قلت يكون. طيب. أنا أستفصل الآن بناء على أي شيء قلتم يكون؟
قلنا
إذا كان حصر في الحديث الصحيح بالثوب
سراويل،
لا الصحيح
يعني في الجامع
والعمامة
والثوب طيب.
وحصر فيها فما نقف عند هذا الحصر. والسروال كان السراويل كان لبسه معروف أيام
رسول. وين الحصر يا أخي؟
إنما
من الناحية العربية وين الحصر؟
في فهمي القاصر إنما.
ما ليش؟
إنما
نتعاون.
نعم. ما تفيد
الحصر. إنما في هنا الحصر من حيث الأشياء الثلاثة.
نعم.
لكن نحن نتعلم نأخذ بقى الآن ما نأخذ الإمامة صح؟ ما نأخذ الآن كلامنا ليس في الإمامة.
نعم. ما زال عن الكعبين.
ما زال عن الكعبين. مو هيك كان حديثنا؟ طيب.
نعم.
من الأنواع الثلاثة ما هو الذي يتعلق بموضوعنا؟ أليس هو الذي جاء بلفظ الثوب؟ ماشي؟
نعم.
طيب إذا صحت رواية ابن تيمية السراويل، السراويل ثوب أم ليس ثوبا؟
تحتاج إلى معرفة مفهوم الثوب لغة.
كويس. طيب نعكس السؤال، يعني السراويل ليس ثوبا؟
ثوب
كيف لا؟
في معنى العام.
الذي أريد أن أقول بارك الله فيك أنه لا اختلاف بين الرواية التي رأيتها في الجامع الصغير من جهة وبين الرواية التي قرأتها في كلام ابن تيمية، الجامع الصغير بلفظ الثوب ورواية ابن تيمية بلفظ إيش؟ السراويل. ما في اختلاف بينهما من الناحية العربية، يعني هنا في عموم وخصوص، واللفظ العام يدخل فيه اللفظ الخاص، وما في تعارض حتى نخصص العام بالخاص، ما في تعارض. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن لا يجوز لنا حتى لو لم يكن هناك في الحديث الذي قرأته في الجامع الصغير لفظ الثوب وإنما السراويل فقط، ما نقف عند هذا، ننظر من جر إزاره خيلاء. الإزار طبعا أظن هنا لا تردد عندك أنه ثوب.
نعم.
ماشي كوي. ولا تردد عندك أن السراويل ليس إزارا.
نعم.
وأن الإزار ليس سراويل. ماشي؟
ماشي.
إذن صار عندنا شيء غير لفظة سراويل اللي ذكرها ابن تيمية، فالحصيلة أن وقوفنا عند اللفظ ابن تيمية ما بيحدد الموضوع الذي كنا في صدده. وأنا في الحقيقة إلى الآن إن كنت فهمت عنك، وأرجو أن أكون أخطأت، فهمت أنك بتريد تحصر الموضوع في السراويل، فإذا كان هذا خطأ فإذا ما أدري لماذا ذكرت رواية ابن تيمية.
أنا أريد أن أخذ منكم رخصة في إخراج البنطلون من هذه.
كويس. لكن بنطلون سروال
إذا كان ما صحت رواية ابن تيمية فبقينا على رواية جامع.
هذا هو.
لأنه أريد لو أذنتم لي
تفضل،
هل يصح لي أن أقول إن النهي عن الإسبال إن هذا الحكم معلل بالخيلاء؟
لا
يصح.
لا 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 يصح هذا الكلام.
الحكم،
الحكم المعلل بالخيلاء هو خاص بمن تعلق به ذاك الوعيد في الحديث الصحيح متفق عليه. أما إزرة المؤمن إلى نص الساق فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار،
ليس
معللا، ليس معللا من الخيلاء. وهذا ما قلناه آنفا. أي نعم.
شيخنا في شيء هنا.
تفضل.
يعني الكلام اللي تفضلتم فيه حول قضية الثوب ودخول السراويل بالثوب.
اي نعم.
يعني كأني الآن وما أجزم يعني وتأكد إنه اللفظ ما هو لفظ الثوب في الحديث، لفظ القميص، القميص والإزار والعمامة. إذا كان ذلك كذلك فهل يغير مجرى البحث الذي تفضلتم به؟
لا ما بيغير، لأنه نحن ندع حينئذ حديث الجامع لأنه بيكون محصورا في القميص.
نعم.
وأنت جزاك الله خير يعني حفظت جيدا الحديث في لفظة القميص.
نعم.
ندع حينئذ لأنه دلالته كدلالة لفظة السراويل.
نعم.
يعني خاص في إيش؟ في نوع من الثياب.
نعم.
وهو القميص.
نعم.
لكن بيجي الجواب نفسه اللي وجهنا للأخ بالنظر إلى رواية ابن تيمية تبع السراويل.
نعم.
في عندنا مبدأ يعني هنا يا أستاذ في هذا رد على الغزالي وأمثاله من المعاصرين الذين يعتبرون التمسك في هذه السنة أن هذا تشويه للدعوة وينكر على أخواننا الكويتيين وغيرهم الذين يذهبون بأزيائهم الإسلامية إلى أمريكا، وكيف هؤلاء يدعون الإسلام بأزياء تنفر منها قلوب الكفار. سبحان ربي، كيف إنسان يعتبر نفسه داعي وبريد الداعي ينسجم مع الكفار مع عاداتهم وتقاليدهم، وما يحاول هو يطور هؤلاء الكفار إلى تقاليد المسلمين، فينقم عليهم هذا ويقول هذا تنفير وإلى آخره، وبيحصر الموضوع في الخيلاء ويتناسى. هنا شاهدي بكلام آتي، يتناسى قوله عليه السلام كمنهج لحياة المسلم في ثوبه، إدرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين، فإن طال ففي النار. هو يتجاهل هذا الشيء ولا يقيم له وزنا، كما هو شأنه بكثير من الأحاديث الصحيحة الأخرى، ونسأل الله أن يهدينا وإياه. فنحن بهذا نجيب عن لفظة القميص، هذا نص عام يدخل فيه القميص، يدخل فيه العباءة اللي تجر عادة جرا، كما هو شأن النساء اللي بيجروا ثيابهم. ما في عندنا يعني شيء يساعدنا، مع الأسف. وكنا نريد أن نحقق رغبتك وهي إخراج البنطلون الذي ابتلي به كثير من الشباب، حتى بعض الدعاة منهم. اليوم كنا في مكان، اليوم كنا في مكان حضرت صلاة العصر، فصلينا أربعة إمام وثلاثة، بيني وبينه شخص متبنطل، الشخص الآخر متقمص القميص هذا نقلع فيه أو الدجداشي كما يقولون هنا، فكان يصلي، كلاهما من أهل السنة يعني. لكن هذا الذي بجانبي أولا بدين، وثانيا متبنطل وعاضد عليه عض، فأنا قلت لي كمن كان بعيدا عني، قلت له كيف أنت يا فلان لما بتنهض كيف بتنهض؟ لأني رأيته يعتمد على يد واحدة. فهو لما أراني السنة على اليدين، قلت له لكني رأيتك تعتمد على يد واحدة، فاعترف بهذا. قال أحيانا بشعر بأنه في وجع، قلت نسأل الله أن يعافينا وإياك. لكن أنا ما بتكلم أخوك اللي بجانبي وقل له ليش أنت ما بتقعد جلسة استراحة وليش ما بتتورك، لأنه البنطلون اللي هو لابسه بيمنعه بأنه يجيب السنة. قال لا بقدر مدري شو. قلت له إذا كنت تقدر ليش ما بتفعل؟ إذا كنت تقدر. لكن هو فعلا أرجينا شو كيف ما شفته غير مالك على صعبه وفرشة. قلت له هيك هذا من مفاسد البنطلون اليوم يا أستاذ، لو لم يكن هناك أو نعد العبارة من أقول لو استطعنا بدليل شرعي أن نخرج البنطلون من العمومات هذه يبقى البنطلون ما هو بنطلون إسلامي، لأنه له محاذير كثيرة. مرة أقيمت الصلاة قيل لبعضهم أنه يؤمن، قلت لا ما يؤمن، هذا بيأرجين عورته هلا، لأنه لابس بنطلون إيش ضيق. فإذا يعني نحن لازم نأكد أنه البنطلون أولا بعموم الأدلة لا يجوز إطالته، لأنه الموضة هكذا. أنت بتعرف في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات طلع نوع من البنطلون سموه شرستون، عرضه من تحت هيك وضيقهم في الركاب وبيشحط على الأرض. يا سبحان الله، شو العقلية هذه؟ وبيشحط على الأرض هيك يعني عرضه. هو هذا. عليكم السلام ورحمة الله. القص كله هذا تقليد الكفار. الكفار ما عندهم صلاة، لا عندهم صيام، لا عندهم شيء. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحمد الله إليك، كيف أنت؟ الله يحفظك يا أخي. أحبك الله الذي أحببتني له. هو كذلك، أحسن الله حمدك. الله يحفظك. هنا حديث صحيح لسه ما خرج. نعم نعم ايوه ايوه ايه. اذا كان في تبادل النصائح بينه وبينه بيجوز، والا فلا. ايه نعم اي، ينصح ان يترك البنك ويترك اكل الربا والى اخره. اما هو بيقدم له من طعام الربوي وهو بياكل على النص والسكوت، فهذا لا يجوز، فيه تعاون على المنكر. اي نعم. هو كذلك. في بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة عورة. أي نعم أي نعم. كيف؟ في إن لم تخني ذاكرتي موجود في ترغيب وترهيب في كتاب الصلاة. وإياك يا أخي. أهلا مرحبا. عليك وعلي السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة يا شيخ لذكر الغزالي، هل قرأت أو هل اطلعت على كتاب أحد الأخوة حوار هادي مع الغزالي؟
أي نعم، هو هادي أكثر من اللازم. أي نعم،
هو ذكر في المقدمة أنه حوار هادي سيكون.
أي نعم، لكن ما بيكفي له الدرجة هذه، لأنه ما بيبقى له تأثير في القلب يعني.
قاسي على أهل السنة.
يعني إيه لكان.
وكان هادئ مع أعداء أهل السنة. طب يعني كان بإمكانه أن يكون هادئ مع غيره.
أي نعم.
خبثه.
يعني حتى يصل. يكون.
في معرض الحديث عن الغزالي، وإن كان السؤال قد يكون قاسي أو شديد، يعني يختلف بعض الناس الآن أن الغزالي الآن ثبت بما لا يقبل الشك رده لأحاديث صحيحة. ولا يردها بدعوى أنها لم تثبت عنده، ما قال في صحتها شيء لكن رد الأخذ بها. يعني ما أدري، هل يمكن أن يقال قد يخرجه هذا من الملة؟
لا، إلا بشرط. أنت أظن تعلم أن الكفر الذي يخرج من الملة له علاقة بالقلب وليس عمل. ومن الخطأ السائد في أذهان كثير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم أن الذي ينكر حديث التواتر فهو كفر، أما الذي ينكر الحديث الآحاد فهو فسق. أنا أقول هذا خطأ، والسبب أنني أستطيع أن أتصور العكس تماما. فأقول رجل أنكر حديث آحاد يمكن أن يكون كافرا وهو غير متواتر. نعم. وعليكم السلام. أحمد الله إليك. الحمد لله. إذا أخذه راتبا ولم يأخذ أجرا لا، أما إذا أخذه أجرا فبلى. وإن التفصيل هذا لابد منه. وفيك بارك. أهلين. السلام عليكم. هذا الذي أنكر حديث الآحاد، وأريد أن ألفت النظر أن حديث الآحاد في اصطلاح العلماء لا يعني المعنى اللغوي، يعني رواه فرد، لا،
ما دون التواتر،
هذا هو. فهذا الحديث
حد التواتر كم يا شيخ؟
أفضل سؤالك، لأن هذا له بحث خاص. فحديث ما آحاد أنكره منكر ما، فإذا كان يعتقد في قرارة قلبه أن هذا الحديث نطق به الرسول عليه السلام فقد كفر وخرج من الدين كما تخرج الشعر من العجين.
برد العمل به؟
لا، ما لهش علاقة القضية برد العمل. كيف؟ لمجرد أنه اعترف بقلبه أن الرسول قال هذا ثم هو أنكره،
هذا اللي يقول يعني أنكره رد العمل به.
قد يكون ليس له علاقة بالعمل،
يعني يقره ولا يعمل به، وارد هذا الحال؟
يا أخي قضية العمل به بيدخل في حديث الأحكام.
نعم.
أما المسألة نعم. أوسع من ذلك.
تضح.
وبالعكس قد أتصور إنسانا ينكر حديثا متواترا ولا يكفر.
تليفون شيخنا.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. هذا يا أختي له علاقة بزوجها لما تزوجها، هل تزوجها على شرط أن تظل في وظيفتها ولا هي توظفت في زمان تزوج بها؟ ثم هل اتفقوا من قبل أو من بعد على أن هذا المعاش مناصفة أو بيستعينوا فيه على الحياة البيتية الزوجية؟ فإذا كان في شيء من هذا الاتفاق ينفذ، وإن كان لا يوجد شيء من هذا فليس للزوج حق في أن يشارك زوجته في معاشها. فهمتيني؟ شو فهمتي؟ أيوة. أحسنتي. أي نعم. لا، هذا شيء آخر. نحن كان جوابنا أنه ليس للزوج حق في هذا المال. أما الآن سؤالك فسؤال ثاني، هذا يتعلق بتصرف الزوجة في مالها. ولنفترض أنها ورثت مالا حلالا زلالا من أبيها، وامتلكته امتلاكا شرعيا، فهنا يرد حكم ثاني وهو منصوص عليه في قوله عليه السلام: لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. عرفتي؟ فهذه مسألة ثانية، لابد أن تتشاور مع الزوج لأنهما شريكا الحياة، وإذا ما كانوا متفاهمين فمعنى ذلك أنه سيؤدي ولا سمح الله لشيء من المشاكسة والمخاصمة. فهذه مسألة أخرى، والجواب عرفتيها أيضا. واضح؟ طيب خلصتي؟ أيوة أي نعم. يعني مثلا هي لو فرضنا أرادت بمالها أن تشتري دارا، قال لها الزوج: لا، الآن الوضع الاقتصادي منهار وما أدري إيه، أبدأ رأيي، فلا يجوز أن تخالفه. أو أرادت أن تشتري ثوبا أو غير ذلك أو إلى آخره، أو تهدي أو تتصدق صدقة نافلة إلا بإذنه. أما الفريضة فلا تسأل عنه. ونحن عم نحكي عن راتبها وعن مال الخاص يا أختي. أي نعم. وفيك بارك، والسلام عليكم. أي نعم. وصلنا بالحديث وين؟
إذا رد الآحاد أو اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم،
لا، انتقلنا انتقلنا إلى التواتر. نعم. انتقلنا إلى التواتر. أي نعم. قلنا أتصور شخصا آخر بأنه لا يكفر حتى لو أنكر التواتر. كيف؟ لأنه يمكن أن يكون هو عنده لا علم عنده بالتواتر، يعني ما عنده العلم الموجود عند الأول. الأول افترضناه أنه يعلم أن هذا الحديث قاله الرسول عليه السلام، لكن هو ينكره، فهذا كفر. أما الآخر، هناك حديث متواتر عند أهل العلم، لكن هو لا يعتقد أنه متواتر، أي لا يعتقد أن الرسول عليه السلام قال هذا الحديث، فهذا لا نستطيع أن نقول بكفره، وإنما نقول بفسقه، لأنه عليه أن يتبع أهل العلم. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبخاصة أننا إذا رجعنا إلى موضوع الحديث المتواتر، هنا بيجي الجواب عن سؤال الأخ: شو هو الحديث المتواتر؟ أنا بقول أولا حديث متواتر له علاقة بالعلماء وليس له علاقة بعامة المسلمين، بل ليس له علاقة بعامة العلماء، وإنما له علاقة بالمحدثين، بل ليس له علاقة بعامة المحدثين، بل له علاقة بخاصتهم، بل خاصة الخاصة منهم الذين يتتبعون الطرق ويجمعون بعضها إلى بعض ويكونون فكرا وعقيدة في قرارة نفوسهم من هذه العملية الإحصائية التي لا يستطيع أن يقوم بها كل محدث وكل حافظ. إذن بيجي هذا التحديد الضيق كما تسلسلنا به، بيجي شيء ثاني. نفترض حافظين اثنين من رؤوس العلماء الذين هم بيستطيعون يقولوا هذا حديث متواتر أو ليس بمتواتر. قد يكون رأي أحدهما في شرط التواتر أن يكون عدد 100. نعم، هذا يشترط 100 يبلغ العدد 100، والآخر بيقول لا هذا كثير 50، ثالث بيقول 20 وإلى آخره، يختلفون في هذا. وهذا الواقع، هذا الواقع في مصطلح علم الحديث. خلاصة المطاف أن مسألة فيها خلاف بين أئمة الحديث، وإذا عرفنا ذلك وعرفنا أسباب الخلاف ننتهي إلى قضية أنه حديث التواتر لا يمكن تحديده بالاتفاق، وهو أمر نسبي. وإذا الأمر كذلك فعامة المسلمين كيف الطريق بهم إلى معرفة كون حديث فلاني متواتر أو ليس بمتواتر؟ بدنا نسألوا أهل العلم كما هو نص عموم القرآن، فسألوا أهل الذكر فقد يأتي جواب من بعضهم إنه متواتر، وقد يأتي من بعضهم إنه مستفيض أو مشهور أو غريب فرد إلى آخره. لذلك لما وجد في الآونة الأخيرة حزب من أحزاب الإسلامية قالوا حديث الآحاد لا تؤخذ منه عقيدة وإنما حديث التواتر، قلنا لهم هذا يعني لا يؤخذ العقيدة من الحديث مطلقا. قالوا ليه؟ قلنا له لأنه أنتم الذين تحملون هذه العقيدة، هاتوا إلي بعقيدة أثبتتموها بحديث متواتر ولا سبيل لكم إلى ذلك. ليه؟ لأنه الشيخ الإمام العالم الذي تثقون به هو الشيخ تقي الدين رحمه الله. نعم
شيخ، ما ترجح أنت عدد معين في التواتر؟
في معنى أن أكمل لك قصة حزب التحرير؟
تقي الدين شيخ.
نعم. هاتوا لي عقيدة أثبتتموها ب...
أي نعم. قلت لهم لا يمكن أن يوجد عندكم عقيدة أثبتتموها بحديث متواتر عندكم. قالوا لي، قلت أولا الواقع، فإنكم عاجزون عن أن تقدموا ما أطلب، لكننا إذا قلنا لكم إيش موقفكم بالنسبة لأحاديث عذاب القبر بتقول هذه أحاديث أحد ولا يجوز الإيمان بها إلى آخره. ثانيا وهذا هو المهم، أنه حديث التواتر قضية نسبية، شرحت لهم هذه القضية شرحا بالغا، وقلت لهم الشيخ تقي الدين نباني هو العالم الفاضل الجليل عندكم والذي جمع العلوم كلها، فلو فرضنا أنه ثبت عنده أن حديثا ما هو عنده حديث متواتر جاءه من طرق كثيرة وكثيرة جدا، ما نناقش الآن لأنه المهم رأيه أنه هذا الحديث متواتر عنده، حينما نقل إليكم هذا الرأي أصبح عندكم آحاد. عرفت كيف؟ هل تأخذون به؟ إن أخذتم به نقضتم مبدأكم لأنه أحد، أما الشيخ واجب عليه أن يأخذ به لأنه ثبت عنده متواترا، أما عندكم غير متواتر، لأن التواتر يشترط فيه اتصال التواتر في كل طبقة بمعنى أنتم يا أفراد حزب التحرير عندكم ما شاء الله عديد من العلماء الأفاضل متخصصين في علم الحديث مفرقين بهالبلاد الإسلامية 20-30-40، كل واحد منكم اتصل على عدد هاد، كل واحد بيقول إنه الحديث الفلاني هو حديث إيش متواتر، حينئذ بصير عندكم متواترا. أما مجرد ما يقولكم إمامكم أو شيخكم إنه هذا حديث متواتر ما بصير متواتر في ذوات نفوسكم. نعم وعليكم السلام، الحمد لله بخير، الله يحفظك، تفضل. يجوز إذا كان لا يترتب من وراء ذلك مفسد كبرى. أيوة، شو الفرق يعني إذا قال بينه وبين ربه اللهم لعن فلانا أو أنه أسمعها؟ فأنت كان سؤالك عن مجرد اللعن أم كان سؤالك عن إسماع اللعن؟ يجوز اللعن بعينه إذا كان مستحقا للعن، وإلا شو معنى الرسول، معنى حديث الرسول عليه السلام إلعنهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. ولم لا؟ إيه؟ إذا لم يترتب وراء ذلك مفسدة. أي نعم يجوز كله. إيه شو الحديث اللي شفته أنت؟ مثلا الحمرة زينة الشيطان، هذا الحديث إن كنت تعني هذا فهو ضعيف، وإن كنت تعني غيره فهاته حتى تستحضره نودعك ونقول السلام عليكم. شاهد، أثبتنا لهم بالنتيجة أن القاعدة التي وضعها الحزب هو إبطال الأخذ بالحديث مطلقا، لأنه لا يمكن أفراده أبدا. على أننا نقول نحن أن هذه فلسفة دخيلة في الإسلام. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وماخرته. بقي شيء؟
السؤال الأخير.
أخير نعم.
حديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، هل المقصود فيما افترض عليكم شهر رمضان فقط أم جميع الصيام الواجب؟
صيام الواجب كله،
لا يقتصر على رمضان.
يلا
هذا هو الإشكال.
أستاذ في سؤال، عفوا فيما يتعلق بالسؤال هذا، في صيام عاشوراء أليس من السنة أن الإنسان يصوم يوم قبله أو يوم بعده؟
نعم.
وإذا كان اليوم الذي بعد السبت
ما بيصومه؟
ما بيصوم.
أنت الأحسن يكون سؤال غير هيك.
تفضل.
إذا كان يوم العاشر يوم السبت ما هو واقع؟
إذا كان يوم العاشر يوم السبت نعرف أنه أنك تقول بعدم الصيام، لأنه قلت بعدم الصيام عرفة.
طيب اللي سألت عنه بتعرفه من باب أولى؟
عرفت.
نعم نعم. ألو نعم. ما أجبتني ما أجبتني. ماذا يقول الأطباء؟ ماذا يفعل الأطباء؟ ماذا يقولون له؟ لك يا أخي ماذا يقولون له؟ كيف يأتيهم بالمنوي؟ كيف يأتيهم؟ ناس أمر عجيب، بيحكي من السعودية هو لا يعرف يجيب، بيقول أنه الطبيب طلب منه الماء المنوي كيف يأتيهم به؟ قلت له هذا سأل الطبيب كيف يأتيهم به، أنت عم سأل يجوز ولا يجوز؟ اسأل الطبيب كيف يأتيهم بعد ذلك. أنا مقول لك يعني أنا لو قلت له مثلا جامع زوجته يمكن يقول الطبيب هذا ما بيحصل المراد، يمكن يقول مثلا يتعاطى العادة السرية، يمكن يمكن، لا ما بيجاوب. طيب نكتفي نحن بهذا القدر
شيخنا في هذا السؤال.
أفضل سؤالك لغير اليوم.